الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حمك الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرفيقه. يعني وسبق أن أشرنا إلى أن هذه المسألة أو المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على ما سبق، وهو أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يموله. فإذا كان لا يجد ما يخرج إلا عن البعض، فمن الذي يبدأ به؟ فيقول المؤلف رحمه الله: يبدأ بنفسه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال: فإن لم فامرأته. فإذا وجد صاعين فإنه يبدأ أولا بنفسه في الصاع الأول، ثم لامرأته في الصاع الثاني. وتقدم أنهم يقدمون الزوجة على الأبوين، قالوا لأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة، وأيضا يرون أنها تجب في الغنى واليسار. يعني يترتب على أن نفقة معاوضة أنها تجب في الغنى واليسار، فإذا كان غنيا وجب عليه أن ينفق، نعم، في الغنى واليسار. فإذا كان غنيا وجب عليه أن ينفق، وكذلك أيضا إذا كان معسرا يجب عليه أن ينفق، فإن لم يستطع فلها أن تفسر، لأنهم يرون أنها معاوضة. وإذا كان كذلك فيجب عليه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كالنفقة، كما أنه يجب عليه أن ينفق على هؤلاء، كذلك أيضا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم، فيحلى بها حلو النفقة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الفطر عمن تمولون. تقدم أن هذا الحديث ضعيف. قال: فرقيقه، أيضا إذا كان معه ثلاث أصواع، فصاع له، ثم صاع لزوجته، ثم صاع ثالث يكون لرقيقه. والعلة في ذلك أن نفقة الرقيق تجب حتى مع الإعسار، يعني تجب في اليسار ومع الإعسار. فإذا كان موسرا يجب عليه أن ينفق، إن كان معسرا أيضا يجب عليه أن ينفق، أو أن يخرج هذا الرقيق من تحت يده. قال: فأمه، نعم، بعد الرقيق يخرج عن أمه. فإذا وجد أربعة أصواع، فصاع له وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه، والأم مقدمة على الأب، لأن حق الأم أعظم. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: من أبر يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، إلى آخره. وهذا الحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك، ثم قال: أمك، ثم قال: أباك. قال: فأبيه، لأن مرتبة الأب في البر والصلة بعد مرتبة الأم لما تقدم من الحديث. قال: فولده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أباك ثم الأقرب فالأقرب. وفروع الإنسان أقرب من حواشيه، فيبدأ بأولاده. فأقرب في ميراث، يعني بقية الحواشي بعد الأصول والفروع، الحواشي من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره. فيبدأ بالأقرب الأقرب بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأقرب الأقرب. وهذا كله مفرع على ماذا؟ على المذهب، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي الفطرة عما من يمون. لكن إذا قلنا بأن كل أحد مخاطب وأنه يجب عليه أن يؤدي الفطرة عن نفسه، فإنه لا يجب ذلك، لا ترد علينا مثل هذه المسائل. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم قياسا على النفقة. فإذا كان هناك رقيق بين ثلاثة فإنه يجب عليهم أن يخرجوا عنه صاعا، على كل واحد ثلث صاع. وزكاة الفطر واجبة حتى على الرقيق، لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعقل. فمن المسلمين فهي واجبة، فيجب عليه، يجب. والرقيق لا يملك، هو وما ملك لسيده، فيجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر، يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر. قال: بحسب ملكهم فيه كالنفقة، كما أنه يجب عليهم أن ينفقوا عليه، كل يجب عليه ثلث نفقة كل يوم. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالفطرة. قال: ويستحب على الجنين، يعني الجنين ما يجب الإخراج عنه، لكن يقول المؤلف رحمه الله يستحب أن يخرج عن الجنين. ودليل ذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، الأثر المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر ضعيف لا يثبت، لأن هذا الأثر ضعيف، وحينئذ أخرجه ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف لأنه من رواية حميد الطويل عن عثمان، وحميد هذا لم يدرك عثمان فهو منقطع. وحينئذ القول بالاستحباب فيه نظر، ما دام أنه لم يثبت هذا الأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: ولا تجب لناشز. فتلخص لنا أن الرقيق تجب عليه، وأن الجنين لا تجب عليه. أما الرقيق فلما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. وأما بالنسبة للجنين فهذا فيه أثر عثمان رضي الله تعالى عنه، وقلنا بأنه منقطع، وحينئذ يكون استحبابها هذا يحتاج إلى دليل. قال: ولا تجب لناشز. الناشز هي المرأة التي عقت زوجها فيما يجب عليها. النشوز في اللغة الارتفاع، وأما في الاصطلاح فهو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها. فإذا عصت المرأة زوجها فيما يجب عليها فإنها تسقط نفقتها، لا يجب لها نفقة. وحينئذ إذا لم تجب لها النفقة لم تجب لها زكاة الفطر. فإذا نجزت المرأة وسقطت نفقتها فكذلك أيضا نقول زكاة الفطر لا تجب. لما تقدم أنهم يحذون بزكاة الفطر حذو ماذا؟ حذو النفقة. فمن وجبت له النفقة وجبت له زكاة فضة درهم الحديث. وتقدم الخلاف في هذه المسألة، وأن الحنفية يرون أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر لزوجته، وأنما كل واحد مخاطر كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن هذا مفرق على ما تقدم. قال: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته. يقول: من وجبت على غيره فطرته، مثلا الزوجة تجب فطرتها على الزوج، فلو أن الزوجة أخرجت الفطرة عن نفسها ولم تستأذن الزوج في ذلك، يجزي أو لا يجزي؟ نقول بأنه يجزي. لماذا؟ لأن الزوجة هي المخاطبة بالإخراج ابتداء، والزوج متحمل. وعلى هذا فإذا أخرجت فإن هذا الإخراج صحيح. فنقول: من وجبت على غيره فطرته فأخرج هذا الغير عن نفسه، نقول بأن هذا صحيح. والعلة كما تقدم أن من وجبت عليه وجبت عليه ابتداء وغيره متحمل عنه، وحينئذ يعني هو المخاطب بها، هو المخاطب ابتداء وغيره متحمل عنه، فإذا أخرج عن نفسه أجزأ ذلك. كذلك أيضا لو أن أحدا أخرج عن غيره، وهذا الغير لا يجب على هذا المخرج أن يتحمل عنه الفطرة، لكنه أخرج هكذا، يعني شخص أنت لا تموله لا تنفق عليه، ثم ذهبت وأخرجت عنه ولم يوكلك، هل يجزي ذلك أو لا يجزي ذلك؟ المشهور من مذهب ومذهب الشافعية أن ذلك لا يجزي، لأن هذا من أي شيء من التصرف الفضولي، وهم لا يصححون، لا بد من العلم والوكالة، فلا يجزي ولو بالإجازة. وما يستاهل رأي الحنفية رحمه الله كلام خير المالكية، الأم الحنفية يتوسعون في ذلك، فالحنفية يقولون بأنه يجزي في الإجازة، فإذا أخرج شخص عن آخر زكاة فطر أو زكاة مال ثم بعد ذلك أجازه، أخرج عنه ولم يوكل ثم بعد ذلك أجازه، فنقول بأنه ينفذ بالإجازة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حافظا لزكاة رمضان، فجاء الشيطان وجعل يحفظ إلى خير، ثم أعطاه أبو هريرة أعطاه من هذه الزكاة. أبو هريرة وكل بالحفظ ولم يوكل في الإعطاء والإخراج، ومع ذلك أخرج أبو هريرة أخرج، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه ينفذ ذلك بالإجازة. زكاة الفطر لها خمسة أوقات، تقول زكاة الفطر لها خمسة أوقات. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان وقت الوجوب، متى تجب زكاة الفطر؟ فقال المؤلف رحمه الله: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. ودل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. وجه الدلالة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى الفطر من رمضان، والفطر من رمضان متى يكون؟ يقول بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. فإذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان يكون أفطرنا رمضان، وخرج رمضان ودخل شوال، دخل شوال. الرأي الثاني رأي الحنيفة رحمه الله، وقالوا بأن زكاة الفطر تجب بطلوع الشمس، بطلوع الفجر، تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، من أول يوم من أيام شوال. واستدلوا بالحديث السابق حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، أي زكاة يوم الفطر. ويوم الفطر فأضافها، قال زكاة يوم الفطر فأضافها إلى اليوم، واليوم يوم الفطر يبدأ متى؟ بطلوع الفجر. قالوا حيث ابن عمر السلمي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قالوا زكاة يوم الفطر، يوم الفطر من رمضان. ويوم الفطر يبدأ من بعد طلوع الفجر فأضافها إلى اليوم، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر. فدل ذلك، نعم دل ذلك على أن زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. والأقرب في ذلك حديث رأي جمهور، رأي جمهور أهل العلم رحمه الله، وأنها تجد بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الفطر من رمضان، وهذه الإضافة بلا تقدير. أما رأي الحنفية رحمهم الله على كلامهم يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. أما القول زكاة يوم الفطر هذا يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، وهذا التقدير يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل. نعم. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وتطهير الصائم إنما يكون بتمام العدة، وذلك بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. فالصواب في هذا مذهب الجمهور. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تترتب على هذا الخلاف، ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تترتب على هذا الخلاف، فقال فمن أسلم بعد، من أسلم بعد غروب الشمس، هل تجب عليه زكاة الفطر أو لا تجب؟ لا تجب عليه، لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الوجوب. لكن آراء الحنفية تجب عليه أو لا تجب؟ تجب عليه. هذه مثلا قال أو ملك عبدا، إذا ملك هذا الرقيق بعد غروب الشمس تجب عليه أو لا تجب؟ ها؟ لا تجب عليه، لأنه وقت الوجوب لا يملك هذا الرقيق، وحينئذ تجب على من؟ على السيد الأول البائع، تجب على السيد الأول البائع. طيب لو ملكه قبل غروب، لو ملكه قبل غروب تجب عليه. كذلك أيضا لو أسلم قبل غروب نقول أيضا تجب عليه عند الحنفية وعند الجمهور. أو ولد له ولد، إذا ولد له ولد بعد غروب الشمس ما الحكم؟ إذا ولد له ولد بعد غروب الشمس لا، قبله. طيب أو تزوج، هذا بناء على أنه يجب عليها أن يخرج الفطرة عن زوجته. إذا تزوج قبل الغروب تجب أو لا تجب؟ تجب. تزوج بعد الغروب لا تجب. طيب إذا مات بعد غروب الشمس؟ ها تجب ولا ما تجب؟ نعم تخرج من تركته، نعم تخرج من التركة إذا مات قبل الغروب. ها لا تجب إذا مات بعد الغروب، قبل الغروب لا تجب الرأي. أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، كذلك أيضا إذا ولد له ولد بعد غروب الشمس لا يلزمه. أما لو ولد له ولد قبل غروب الشمس فإنها تلزمه. نعم على هذا فقط قال وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، هذا الوقت الثاني. وذكر المؤلف رحمه الله الوقت الأول ووقت الوجوب، الآن شرع في الوقت الثاني ووقت الجواز. متى يجوز أن تخرج؟ قال المؤلف يجوز أن تخرج قبل العيد ليومين، قبل العيد ليومين. ويدل لهذا حديث ابن عمر في البخاري قال صرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان إلى أن قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فهذا حكاية عن فعل الصحابة، والصحابة إنما يفعلون ذلك في آخرهم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني أنه يجوز قبل العيد بثلاثة أيام، وهذا رواية لمن مالك ولمن أحمد، يعني ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب ومذهب مالك، رواية عن مالك وعن أحمد أنه يجوز قبل العيد لثلاثة أيام، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، يعني بيومين أو ثلاثة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده بيومين أو ثلاثة، وهذا خرج من مالك رحمه الله بإسناد صحيح. الرأي الثالث رأي الشافعية أنه يجوز من أول الشهر، لا بأس أن تأخذ زكاة الفطر من أول الشهر، يعني من أول الشهر. واستدل على ذلك لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، في حفظ زكاة رمضان. وقوله في حفظ زكاة رمضان يعني هذا ليس صريحا أنه أمسكه في أثناء الشهر، يعني يحتمل أنه أمسكه في آخر الشهر، ويحتمل أنه أمسكه في شوال، ويحتمل أنه أمسكه في أول رمضان إلى آخره، فقال هذا ليس صريحا. الرابع رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز تأجيلها مطلقا ولو لسنوات، أنه يجوز تأجيلها مطلقا ولو لسنوات لوجود السبب، وهو رأس المال، وجود سبب الوجوب وهو رأس المال. والحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بتعجيل الزكاة، وهم يرون التعجيل زكاة الفطر ولو لسنوات، وزكاة المال أيضا يرون التوسع في تعجيلها كما سيأتينا إن شاء الله. والأقرب في ذلك مذهب الحنابلة والمالكية، وأن لا تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. لكن لو أن إنسانا أخرج قبل العيد بيومين ثم كان الشهر ناقصا كم يكون إخراجه؟ ثلاثية، نقول هنا يجزي، لأنه كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى من؟ إلى الذي تجمع عنده، وكانوا يبعثون أو يعطون قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فنقول تخرج في اليوم التاسع والعشرين، فإن كان الشهر ناقصا فأن تقدم في يوم، وإن كان تاما فأن تقدم في يومين، وأيضا تخرج في اليوم الثامن والعشرين، فإن كان الشهر ناقصا تكون تقدم في يومين، وإن كان الشهر تاما تكون تقدم في ثلاثة أيام. فتخرج في اليوم
الثامن والعشرين وفي اليوم التاسع والعشرين. هذا ضعيف، هذا كله جائز، هذا وقت الإباحة. من باب أولى في اليوم الثلاثين إذا كان الشهر تاما.
قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا الوقت الثالث، هذا الوقت الثالث. يوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا وقت الاستحباب، وقت الاستحباب أن تخرجها صبح يوم العيد قبل الصلاة. ويدل لهذا يعني يدل لهذا قوله في الحديث وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا هو وقت الاستحباب، ولهذا تقدم لنا في صلاة العيدين أنه يشرع تأخير صلاة العيدين لكي يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لكي يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. فوقت الاستحباب هو صبح يوم العيد قبل الصلاة، كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين من النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال وتكره في باقي، هذا الوقت الرابع وقت الكراهة، يعني يقول المؤلف رحمه الله يكره، السنة أن تخرجها قبل الصلاة، بعد الصلاة في يوم العيد يكره أن تخرجها. لماذا يكره؟ أولا تجزئ، لماذا تجزئ؟ لأنه حصر الأغنى للمساكين، الحكمة منها طعمة للمساكين وطهرة للطائم، وحصل الآن إطعام المساكين، إطعام المسكين حصل، فتجزئ. فما دام أنه حصل إطعام المساكين فنقول بأنها ماذا؟ مجزئة. لكن تكره لمخالفة حديث الأمر الذي أوردنا صحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج أو أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، أنا الرأي الثاني أنه يحرم إخراجها ويحرم تأخيرها بعد الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا قوله الصحيح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخرجها بعد الصلاة وأن يؤخرها إلى هذا الوقت، ولو أخرها إلى هذا الوقت فإنها لا تجزئ وإنما تكون كسائر الصدقات. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان معذورا، يعني أخرها لعذر من الأعذار، كما لو نسي أن يخرجها أو وكل شخصا يخرجها، وكل شخصا يخرجها ثم ترك الإخراج، أو فاجأه العيد وفي مكان لا يتمكن معه من الإخراج إلى آخره، فيقول في هذه الحالة لا بأس، يعني يجب عليه أن يخرج. أما إذا لم يكن معذورا وتعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تجزئ. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة في هذا، وهي أن كل عبادة أخرت عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر على قضائها، أخذ من حديث ابن عباس هذا وغير من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث من أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات، فدل على الإنسان إذا أخرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه إذا كانت متعمدة. قال ويقضيها
بعد يومه آثما. هذا الوقت الخامس، الوقت الخامس من أوقات زكاة الفطر، وقت التحريم، وقت القضاء، وذلك من بعد غروب الشمس. فمن بعد غروب الشمس لو أنه لم يخرجها في يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يأثم ويقضي. وتقدم أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى ماذا؟ ها؟ أنها لا تجزي، يعني إذا أخرها بعد الصلاة بلا عذر أنها لا تجزي، يعني إذا أخرها بعد الصلاة بلا عذر فإنها لا تجزئه، وإن أخرها بلا عذر وإن أخرها مع العذر فإنه يقضيها، ولا يقضي ذلك اليوم العيد، لا يقضي ذلك اليوم العيد، بل نقول بأنه يقضي. نعم. وتقدم الدعاء ذلك حين عباس رضي الله تعالى عنهما قال الفصل، هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان الجنس الواجب وقدره والمستحب وغير ذلك. قال ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط، فان عدم الخمسة تأجأ كل حب الى خلقه. يقول المؤلف رحمه الله يجب صاع، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجب صاع مطلقا، سواء اخرج من الارز او البر او التمر او غير ذلك، يعني سواء اخرج من الشعير او التمر او البر او غير ذلك من الاشياء، انه يجب عليه صاع. ودرج ذلك ما تقدم حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر او صاعا من شعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. وايضا حيث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام او صاعا من شعير، يعني من طعام او شعير. الرأي الثاني انه اذا اخرج من البر فانه يكتفي بنصف صاع، وهذا قول الحنفية، يعني اذا اخرج من البر فانه يكتفي بنصف صاع، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، لا يثبت منها شيء مرفوع، لأن البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه قدم المدينة فقال إني لأرى مدين من ثمراء الشام يحذر صاعا من ثمر، يقول أرى مدين من ثمراء الشام يحذر صاعا من ثمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرأي الثاني لو يحذر الصاع مثال معاوية رضي الله تعالى عنه، فأخذ الناس بذلك، يعني كثير من الصحابة أخذوا بهذا، مثل عثمان، يعني عثمان قبل معاوية، لكن وارد ذلك عن عثمان، بل وارد عن عمر أنه يكفي نصف صاع من البر، وارد ذلك عن عمر كما في سنة داود، وارد ذلك عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن الزبير وأشنى، وهذه ثابت عن الصحابة، يعني بأسانيد صحيح عن الصحابة، عمر لو سنة متبعة، وعثمان وعلي جابر وأشنى وأبي هريرة وابن الزبير كل هؤلاء فرض عنهم الاكتفاء بنصف صاع ولهذا الشيخ الحسين تيمية رحمه الله أحد بهذا القول فدام أنه وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الأقرب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأنه لا بد من صاع سواء كان من البر أو من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من بر أو صاعا من شعير، هذا لشعير صاعا من طعام أو صاعا من شعير. وأيضا هؤلاء الصحابة نقول خالفهم أبو سعيد وابن عمر، فأبو سعيد كما في صحيح مسلم قال لا زال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخالف في ذلك فرأى صاعا من برد. فالأقرب في ذلك هو التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان يخرج صاعا من برد. قال المؤلف صاع صاع من برد شعير أو دقيقيمة أو سوي قيمة أو تمر أو زليل أو أقل. هنا المؤلف بين جنس المقرج وأن زكاة الفطر تخرج من خمسة أصناف: البر، الشعير، والتمر، الزبيب، والأقط. خمسة أصناف زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف الخمسة. واستدلوا على ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نخرج، قول أبي سعيد في الصحيحين كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وهذا في الصحيحين لقول أبي سعيد كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، يعني أو صاعا من أقط. فالرأي الثاني أنها لا تتعين هذه الأصناف الخمسة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن ابن القيم رحمه الله، وأن الإنسان يخرج من قوت بلده بقول الله عز وجل في الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأشياء أو كان يخرجون هذه الأشياء لأنها هي القوت أو هي غالب القوت في المدينة. في المدينة في ذلك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقواتهم من التمر ومن الزبيب ومن الأقط ومن الشعير إلى آخره. فقالوا بأنه يخرج من غالب قوت البلد، وعلى هذا إذا كان غالب قوت البلد اللحم الناس يأكلون اللحم كان يخرج اللحم، كان غالب قوتهم الحليب يخرج الحليب، كان غالب القوت السمك يخرج السمك، كان غالب القوت الأرز يخرج الأرز، كان البر يخرج البر. المهم أنه ينظر إلى قوت الناس في بلده، وهذا يختلف بخلاف الزمان والمكان. قال القول هو الصواب. الله أعلم. نعم كيف؟ نعم يأتينا أنه الوزن طيب. نعم ما تكلمين هذا شيء اللحم مو بتاعت وزن، نعم الوزن يعني وزن القاع النبوي كيلو ولا 40 جرام. نعم هذا فضل ما يقول هذا يعني بالنسبة للجمعيات بالنسبة لأفراد الناس عنده الناس وكيل، والوكيل حكم حكم الموكل يجب عليه نبات. لكن بالنسبة للجمعيات التي فورت الآن يعني تكون نائبة عن الإمام أي مهبة، لو أن الإمام قبلها لو ما أخرجها إلا بعد العيد يومين ثلاثة أربعة مهبة. الجمعيات أيضا تكون نائبة عن الإمام اللي فوضها الإمام،
أي تأخذ حكمه حكم الإمام. لكن أقرار الناس ماذا يجب أن نبدأ؟ نعم. ها؟ أيوة. الخلاص كنا غايب حيخرج من هذه الغالب. لكن الأحوض اللي يخرج من قوته اللي يأكله هو. نعم. كان الله عز وجل قال في الكفارة من أوسط ما تطعمون عليكم. هذا غلب مثلا بر ورز يخرج من البر لما يخرج أو بر ورز بتمر يخرج من واحد منها. لأن هذه الأشياء حين لشعير كل لقمة كان فيها مثلا طعام من طعام أو طعام من شعير أو تمر كان هذه كلها غالبة في عالم الكفار. فهي المخرى لجزء خادمه إذا كان شاب خادم نعم. إيه حتى بالوزن هنا ها إذا إيه الأشياء التي ذكرت كل مكينة هنا كيف لا ليس كان ليس معيار الشرع الشيء وإنما الوزن الطعام المعير الشيء مش حدد يعني. اللحم لا ما ينكر اللحم لحلوله ها ها يعني انت تقول لابد ان يكون مكينة لا موضع ايه ايه ممكن يظهر انه كما قد خدنا من هذه هي اخوات البلد في عدن المسلم اخوات المدينة في عدن المسلم نعم نعم ما تجب النفقة للزوجة في العقد احنا نوعنا معارض لا بد من ان يتسلمها فيتسلمها او بدأت هي نفسها التسليم وجبت النفقة لا ما يشترط الوقت المهم اذا تسلمها او بدأت نفسها وجبت نفقتها نعم أظهر له بالتخير هنا يعني ما كان بعضهم يتقدم اليوم بعضهم يتقدم اليوم نعم ها لا لا الشافعية قريبا كان أشخاص لا منه من غير قوة البلد ما أدري بالنسبة تحليل الجمهور بعد يقول لو عقد ولم ندفع زوجتي فهل يجب علي اخراج هذا الفطر عنها؟ قلنا هي لا يجب علي لا يجب علي لا يجب عليه نفقتها هذا اذا كنا على المذهب اما اذا قلنا على راي الحنفي فاصلا ما يجب لكن اذا اخذنا براي الحنابله او راي الجمهور فما يجب عليه ان ينفق عليها حتى يتسلمها او تبذل نفسها للتسليم هل يجوز اعطاء المال في زكاه الفطر اذا كان البلد الذي فيه لا يأكل الطعام هل يجوز شيء خالص
وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فإن هدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقول المؤلف رحمه الله إذا عدم الأصناف الخمسة السابقة التي يجب الإخراج منها وهي الثمر والزبيب والبر والشعير والأقر إذا عدم هذه الأصناف الخمسة فإنه يجزئه كل حب مقتاد وكل ثمر يقتاد وذلك مثل الأرز والعدس والتين اليابس وغير ذلك وهذا على ما ذهب المؤلف رحمه الله وسبق لنا أنه يخرج من غالب قوت البلد هذا هو الصواب في هذه المسألة فإذا كان غالب قوتهم الغلب أخرج من الأرض، وإذا كان غالب قوته اللحم أخرج من اللحم إلى آخره. قال لا بعيد، البعيد هذا لا يجزئ. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالمعيب هذا لا يجزئ ما تقدم من الآية، ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان معيبا فإنه لا يجزئ. قال لا معيب ولا خبز، أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا يجزي أن يخرج خبزا، لأن الخبز خارج عن الكيل والادخار، الخبز لا يكاد ولا يدخر فلا يجزي الخبز. والرأي الثاني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من المذهب، والرأي الثاني أن الخبز يجزي، وهذا قال به ابن عقيل رحمه الله. وتقدم لنا أنه يجب غالب قوت البلد، فإذا كان غالب قوت البلد أنهم يأكلون الخبز إلى آخره فإنه لا بأس، لا بأس أن يخرج خبزا، هذا هو الصواب. فيخرج خبزا بمقدار الصاع، يخرج خبزا بمقدار لو كان صاعا أو بمقدار الوزن كما قلنا، خبز لا يوزن وإنما يوزن، وعلى هذا يخرج من الخبز بوزن كيلوين وأربعين جرام، هذا الأرغب. قال ويجزئ أن يعطى، أي هو يجزئ أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وأكثر. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وأكثر. والمؤلف رحمه الله يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، والذي يلزم الواحد صح، فلو أنه قسم الصاع بين اثنين أو بين ثلاثة فإن هذا مجزئ، والعكس بالعكس أيضا، لا بأس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. فهناك جماعة يلزمهم عشرة صاع لكونهم عشرة، كل واحد يجب عليه صاع، فلا بأس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. فنقول يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة، لكن إن أعطى الفقير أقل من صاع، يعني حجة أو صاع، وقسمه بين اثنين أو قسمه بين ثلاثة، فإنه يعلم، يستحب له أن يعلم الفقير قدر ما أعطاه، لأن الفقير قد يخرج عن نفسه يظنه صاعا قدر الواجب فيخرجه عن نفسه. فنقول إذا أعطى الفقير أقل من صاع مما يجزئ فإنه يعلم الفقير بذلك. والدليل على أنه يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة أن الشرع جاء بتقدير الواجب ولم يأتي بتقدير المعطى، وعلى هذا لو أن جماعة أعطوا فطرهم واحدا صح ذلك. كذلك أيضا لو أن واحدا قسم صاعه بين اثنين أو ثلاثة إلى آخره فإن هذا مجزئ فلا بأس به، لكن كما ذكرنا أنه إذا أعطى الفقير أقل من القدر الواجب فإنه يعلم الفقير بذلك. قال باب إخراج الزكاة ويجب عن حول ما إن كان يعني الوقت التي تفرض فيها الزكاة. تقدم لنا ما يتعلق بزكاة البدن زكاة الفطر وأن لها خمسة أوقات، كذلك أيضا زكاة المال لها أوقات. وقت الوجوب تقدم لنا، وقت وجوب الزكاة تقدم في الحبوب الثمار إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر فإنه تجب الزكاة. غير ذلك إذا حال عليه الحوض، إذا حال عليه الحوض فإنه تجب عليه الزكاة. هذا وقت الوجوب. وفي الحبوب الثمار إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. في غير الحبوب الثمار والأموال هذه إذا حال الحوض إذا كان مما يشترط له الحول كما تقدم. وقت الجواز، وقت الجواز يجوز للإنسان كما سيأتينا إن شاء الله أن يعجل الزكاة لعام أو عامين، هذا سيأتي إن شاء الله. وقت الاستحباب، وقت الاستحباب هو وقت الوجوب، فإن المستحب لا يبادر أو إذا أخر لمصلحة، أو إذا أخر لمصلحة. وقت التحريم أن يؤخرها عن وقت وجوبها بلا ضرورة ولا مصلحة. قال المؤلف رحمه الله ويجب على الفور ما إن كان، يعني الإخراج هذا واجب ويجب على الفور ما إن كان. لا ترتب على الإخراج شيء مكروه، هذا صادم. قال ويجب على الفور ما إن كان. أفاد المؤلف رحمه الله أن إخراج الزكاة يجب على الفور، فإذا وجبت الزكاة وجب عليه أن يبادر بالإخراج. ولذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقوله سبحانه وتعالى آتوا الزكاة هذا أمر، والأمر في الشرع يقتضي الفورية، أو في كتاب السنة يقتضي الفورية مع الوجوب. ويدل لهذا أيضا حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبس أن خرج، فقيل له فقال كنت خلفت جبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كنت خلفت جبرا في البيت من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. وهذا رواه البخاري. وأيضا فإن حاجة الفقير حاضرة، وأيضا أن التأخير قد يؤدي إلى عدم إخراج الزكاة، فقد يعرض الإنسان ما يعوق على الإخراج من موت ونحو ذلك، فوجب عليه أن يغادر بالإخراج. قال إلا لضرورة. وقول المؤلف رحمه الله مع إمكانه يفيد أنه إذا كان لا يتمكن من الإخراج فإنه لا يجب عليه نبات، إذا كان لا يتمكن من الإخراج فإنه لا يجب عليه أن يبادر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إلا لضرورة، فيستثنى للمبادرة للإخراج إذا كان محل ضرورة، إذا كان هناك ضرورة فإنه لا بأس أن يؤخر، كما لو خشي على نفسه أو على ماله من شراء أو نصوص ونحو ذلك،
خشي على نفسه لو قدم أن يسرق المال أو ينتهك أو يختلف ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا خشي رجوع الساعي عليه بحيث إذا أخرجها يأتي الساعي مرة أخرى ويأكلها منه. كذلك أيضا إذا كان لا يتمكن من الإخراج لغيبة المال لكون المال غائبا فإنه لا يلزمه الإخراج حتى يحضر. فمثلا لو كان الإنسان عليه دين والدليل هذا على مليء بادل نقول لا يلزم أن يخرج الآن حتى يحضر، فإذا قبض أخرج عن السنوات الماضية كلها. كذلك أيضا إذا كان المال غائبا مثلا سائما في بلد آخر أو أموال من ذهب أو فضة أو أوراق في بلد آخر فإنه لا يلزم أن يخرج حتى يحضر المال. فنقول استثنى الأمر الأول إذا كان هناك ضرورة، الأمر الثاني إذا كان لا يتمكن من الإخراج، الأمر الثالث إذا كان في التأخير مصلحة، إذا كان في تأخير الزكاة مصلحة الفقراء فإنه لا بأس، كما لو أخرها لقريب أو لأشد حاجة أو لإنسان متفرغ لطلب العلم ونحو ذلك، فنقول هذا هو الأفضل وهذا هو الأفضل. لكن أيد بعض العلماء التأخير لأن لا يكون كثيرا وبعض العلماء أيد قال عليه إذا أخرها أن يفرجها عن ماله، نعم عليه أن يفرجها عن ماله ويكتب عليها أنها صدقة. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل. إذا منع الزكاة فإنه لا يخلو من الغيب، الأمر الأول أن يكون جاحدا لوجوبها فهذا يكفر، يعني إذا منعها جحدا لوجوبها فنقول بأن هذا كفر حتى ولو أداها، لأنه مكذب لله ولرسوله وأجماع المسلمين. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتم أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. صحيحين، نرسل قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، ولان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على قتال المرتدين، ومن المرتدين من منع الزكاه فقط. قال طيب، قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل. ويؤخذ من قوله عارف بالحكم انه اذا كان جاهلا فانه لا يكفر، كما لو كان حديث عهد الاسلام ولا يعرف حكم الزكاه فنقول بانه لا يكفر. لكن يعلم، فاذا عرف الحكم واصر فانه يكفر. القسم الثاني أن يتركها تهاولا وكسلا، ولهذا قال المؤلف أو بخلا أخذت منه وعذر. إذا تركها بخلا هل يكفر أو لا يكفر؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة بخلا فجمهور العلماء رحمهم الله على انه لا يكفر. ولذلك حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صباح من النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 درهم كلما مرجت ردت عليه، ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. هذا اخرجه مسلم. فلو كان كافرا لم ير سبيله الى الجنه. وعن الامام احمد رحمه الله انه يكفر بقول الله عز وجل: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فدل على انهم اذا لم يقيموا الزكاه انهم او اذا لم يؤتوا الزكاه انهم ليسوا اخوانا. لا تبقى في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله، وان من ترك الزكاه تحاولا مثلا انه لا يكفر. ولهذا قال مالك رحمه الله: اخذت منه. الحكم الاول هل يكفر او لا يكفر؟ تبين لنا انه لا يكفر. الحكم الثاني قال: اخذت منه. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الذي يؤخذ هو الزكاه فقط ولا يزاد على ذلك. فإذا منع زكاة الإبل أو زكاة الغنم أو الزكاة كلها يأخذ منه الزكاة فقط، ما زاد على ذلك فإنه لا يؤخذ منه. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ منه أيضا شطر ماله الذي منع زكاته، فنأخذ منه الزكاة ونأخذ منه شطر ماله الذي منع زكاته. أما الرأي الأول فهو قدمنا العلم أنه لا يزال على الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بحث البخاري ومسلم عن البقرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لهذا حرمة مال المسلم وأنه معصوم فلا نأخذ زيادة. ومال الثالث الذي قاله يؤخذ زيادة على الزكاة، يعني نأخذ شطر المال الذي منع زكاته، استدلوا بحديث مهدي الخشيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاقدها وشطر ماله عزمة من عزمات ربه، فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى هذا فلو كان عنده 40 من الغنم وعنده 1,000,000 ريالات، 1,000,000 ريالات أدى زكاته وال40 لم يؤدي زكاته، فلأخذ الزكاة ولأخذ أيضا شطر المال نصف المال الذي لم يؤدي زكاته وهي 40. وأما بالنسبة للمال الذي أدى زكاته فإننا لا نأخذ منه شيئا. قال المؤلف: وعزل. هذا الحكم الثالث أو الرابع، قلنا أنه لا يكفر وأنها تؤخذ منه، وأن يشطر ماله أن نأخذ شطر ماله إلى آخره. الرابع قال: وعزل، يعني عزره الإمام أو نائبه فيعاقب على تأخيره الإخراج ومنعه للإخراج، ويحتج إلى قتال بينه يقاتل كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف: وتجب في مال قبيح ومجنون فيخرجها وليهما. تجب الزكاة في مال قبيح ومجنون وذلك هي العمومات. هذا قول جمهور اهل العلم ألا تجب حتى القبيح كان له مال وحال عليه الحول
يجب على وليه ان يخرج عنه الزكاه. والمجنون ايضا اذا كان له مال حال عليه الحول فانه يجب على وليه ان يخرج عنه الزكاه. وادعى ذلك العمومات عمومات الزكاه مثل قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. وايضا قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حيث معاد تؤخذ من اغنيائهم فترد على الفقراء الى اخر. وهذا يشمل غنيه صغير وغنيه كبير. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وايضا استدلوا بان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الوارد عن الصحابه. وقد ورد عن عمر باسناد صحيح في البيهقي ابتغوا في اموال اليتامه كي لا تاكل الصدق. ورد ايضا عن عائشه بن عباد جابر وعلي. الراي الثاني انها لا تجب الزكاه في مال الصبي والمجنون لا تجب الزكاه. في حديث عائشه وعلي وضع القلم عن ثلاثه ذكر منهم المجنون حتى يفيض والصبي حتى يبلغ. وهذا قول الشعبي هذا راي الشعبي رحمه الله على راي الشعبي. والصواب في ذلك ان لا طيب القول الثالث ان لا تجب الزكاه في مال الا الزرع والثمر لا تجب فيه. هذا راي الحنيفه الزرع والثمار لا تجب فيه. وقالوا بان الزروع والثمار يلحقها المؤونه فلا يجب فيه اما ما عدا لا يلحقها المؤونه. والصواب في هذه المساله ان الزكاه تجب مطلقه لما تقدم من العمومات. وايضا ورود عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. واما بالنسبه لحديث عائشه وعلي رضي الله عنهما قال عن ثلاثه الى اخره فالجواب عن ذلك سهل. نقول ان المراد بذلك ما يتعلق بالعبادات البدنيه. اما بالنسبه للعبادات البدنيه فهذا تجب في مال الصبي والمجنون. قال والافضل ان يفرقها بنفسه. هذا هو الافضل. افضل انسان ان لو يفرق الزكاه بنفسه. وهذا اذا لم يحتج الى من يعينه له قد تكون زكاه الانسان كبيره او قد يكون مشهورا بما هو اهم الى اخره. فالانسان يقارن او يراعي المصالح. وقد يكون الانسان لا يعرف المستحق من غير المستحق. على كل حال اذا كان الانسان يتمكن ويعرف الى اخره فهذا هو الافضل. اولا لان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عقبه بن الحارث قسم السبل عشر حرج وكره لبيت السبل حتى قتله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقسم. وايضا مما يدل ذلك حيث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم للوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قام نحر 63 بدنة بيده ولم يوكل في هذه البدن أحدا. الثاني تخيلا الأجر كأن هذا التفريق عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجر فيه على قدر نفر وجهاز. وثالثا لكي يطمئن ان هذه الصدقه والزكاه وصلت الى مستحقيها. قال ويقول هو واخذها ما ورد. فالدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن هذا الحديث ضعيف حيث ابو هريره اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا ورد من حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه وهو ضعيف. لكن الاخذ الذي ورد هو ان يصلي على الدافع كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا في الصحيحين. فنقول بالنسبة للآخر يقول: اللهم صل على فلان أي الدافع، اللهم صل على فلان أي الدافع. ونأخذ من هذا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن الصلاة على شخص أو الدعاء بالصلاة على شخص أن هذا جائز، لكن قال العلماء رحمهم الله: لا يكون شعارا، إنما يكون شعارا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لا يكون شعار لشخص، إنك تقول لشخص: اللهم صل على فلان دائما يقال، لا، إنما يقال هذا للأنبياء، يعني هو شعار للأنبياء. ما عداهم لو قيل في بعض الأحيان فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الزكاة. فالمؤلف رحمه الله: الأفضل أن تخرج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فدل ذلك على أفضل الإنسان أن يقسم الزكاة في فقراء البلد، ولأن أهل المال أحق بهذا المال، أو أن جيران المال أحق بهذا المال. والأقربون أولى بالمعروف. قال: هذا من حيث الأفضلية. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. وهذا من حيث الجملة، يعني أنا أقول الأفضل أن تكون في البلد المال، هذا من حيث الجملة. لكن قد يكون الأفضل أن تنقل، كما لو كان هناك شدة حاجة للمسلمين في بلد من البلدان، أو كان هناك جهاد أو مسقبة أو مجاعة ونحو ذلك، بحيث أن من كان خارج هذا البلد هم أحوج وأشد إلى آخره، فقد نقول أن الأفضل أن تنقل. لكن هذا من حيث الجملة الإنسان يخرجها في بلد، لكن قد يكون هناك حالات نقول الأفضل أن ينقلها الإنسان. طيب، هذا من حيث الأفضلية. من حيث الجواز قال المؤلف: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذا نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، يقول المؤلف رحمه الله، لأن هذا لا يجوز ويأثم. والذي تقصر فيه الصلاة قدره كما تقدمنا عن المذهب أنه ثمانية وأربعون ليلة، أربع دور، ستة عشر فرسخا، يساوي بالأميال 48 ليلة. فإذا نقلها إلى هذه المسافة يحسن. وهل تجزئ أو لا تجزئ؟ يقول تجزئ، لكنه يحسن. فإن نقلها لأقل من هذه المسافة، نقل هذه مسافة 40 ميلا مثلا أو 30 ميلا إلى آخره، فإن هذا جائز ولا يأثم. فعندنا من حيث الإجزاء تقول تجزي مطلقة عملها، نقلها قريب أو بعيد، لكن من حيث الإجزاء إن نقلها بمسافة قصر فإنه يأثم. إذا نقلها لدون مسافة قصر فإنه لا يأثم. أما من حيث الإجزاء فإنها مجزئة مطلقة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يجوز نقل الزكاة إلا إن كان النقل من الإمام، إن كان النقل من الإمام لأن يكون هناك حاجة، كان يكون هناك حاجة، والإمام هو الذي نقلها فإن هذا جائز ولا بأس به. الشافعي يقول لا يجوز نقلها ولو نقلت لا تجزئ، وهو من أشد المدان من هذا الشافعي رحمه الله، يقول لا يجوز نقلها ولو نقلت فإنها لا تجزئ فإنها لا. وأبو حنيفة يكره النقل إلا إذا كان هناك قرابة محاويج أو أهل حاجة إلى آخره، يعني إذا كان هناك محاويج إلى آخره أو أهل حاجة فإن هذا جائز. الذين كل له قول، يعني الذين منع من النقل أو جاز النقل كل له دليل. من الأدلة على عدم النقل حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، نعم تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن أدلة من قال بالنقل، يعني من أدلة من قال بالنقل عموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وهذا يشمل الفقراء في بلده وفي غيره. وأيضا حديث قبيصة بن خالد الهلالي صح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فدل ذلك على أن الصدقة كانت تنقل للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس مكان الصدقة، ائتوني بخميس أو لبيس مكان الصدقة، خميس ائتوني بخميس يعني ثوب خمسة أجرة، ثوب طوله خمسة أجرة، أو لبيس ما يلبس بالثياب مكان الصدقة. وهذا رواه البخاري معلقا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز النقل عند المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإن النقل في هذا جائز. وهذا القول هو الأقرب، الإنسان يراعي المصالح، قد يكون هناك من هو أحوج من أهل البلد فينقلها لهم، أو يكون هناك جهاد أو نحو ذلك فينقل الصدقة، فنقول لأن هذا جائز. قال فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. إن فعل حين نقل يقول المؤلف رحمه الله بأنه يأثم لكنها تجزي، يعني وقوعها محلها لأنه دفع الحق إلى مستحقه فتجزي، لكنه يأثم بكونه خالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كيف المؤلف قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، إذا كان البلد الموجود فيه ليس فيه فقراء أو ليس فيه، يعني قول الفقراء المراد ليس فيه من هو من أهل الزكاة، قد يكون في بلد كفار فيهم فقراء لكنهم كفار أو لا يعطون الزكاة، لكن ليس فيه المسلمون ولا ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. فإذا كان ليس فيه فقراء فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. من ذلك أيضا إذا كان في بلد لا يأكلون الطعام في زكاة الفطر،
نعم لا يأخذون الطعام في زكاة الفطر، لو أعطيتهم بوضع شعير لحم وغزل ما أخذوا، فهنا لا بأس أن تعطيهم القيمة. أصل في زكاة الفطر أنه لا تخرج القيمة، وإنما يخرج ماذا؟ الطعام، يخرج الطعام. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض على الطعام للطعام، كما تقدم في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر بن عباس وغيره. وثانيا هذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وعند الحنفية يجب إخراج القيمة. الحنفية قالوا يجب إخراج القيمة بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، وهذا يشمل القيمة وغير القيمة. ما تقدم من أثر عثمان معاذ يأتوني بخميس أو لبيه مكان صدقتكم. وأعلم أن الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالقيمة، يعني في زكاة المال يجوزون قيمة. الأصل أن الزكاة تجب من جنس المال الزكوي، الذي عنده سائمة يخرج سائمة، واللي عنده ذهب يخرج ذهب، واللي عنده فضة يخرج فضة، واللي عنده ثمار يخرج ثمار، واللي عنده حبوب يخرج من الحبوب إلى آخره، واللي عنده حروب تجارة يخرج فيها قيمة، لأن المقصود هنا القيمة لا الحروب. الحنفية يتوسعون في هذه المسألة فيقولون تجزئ القيمة في زكاة المال، في زكاة البدن، وأيضا في الكفارات. الكفارات هذا الواجب طبعا أثبت فيه في كفارة اليمين تجزئ القيمة، في كفارة الظهار طعام 60 مسكين تجزئ القيمة. إلى هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالقيمة. أما الصواب فيما يتعلق بزكاة المال أنه يخرج من جنس المال الزكوي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجمهور لا بد من جنس المال الزكوي، حنفية تجزي القيمة. الشيخ الإسلام توصل قال إذا كان هناك مصلحة فلا بأس، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس. أما أيضا هنا إذا كان في زكاة الفطر ليس هناك أحد يأخذ الطعام فإنه لا بأس أن تخرج القيمة. قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، يعني زكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة البدن تخرج في بلد البدن. فإذا غربت عليك الشمس وأنت في مكة من آخر يوم من أيام رمضان لأنك تخرج زكاة الفطر في مكة، وإذا كان مالك في المدينة فإنك تخرج زكاة المال في المدينة. تقدم على ما يتعلق بنقل الزكاة. لأنه لا يجوز إلا عند المصلحة كأسلام. تقول معاذ تولي بلبيس أو خميس مكانة حدقة، هذا ما يعرض المعيذة عند المصلحة. مثل الآن يعني عرف الناس الآن، الحين لو خرج تمر للناس عم الناس قد ما يأخذ، قالوا لكن لو أعطيته فلوس خد قال الأصل لو كان يخرج من جنس المال الزكوي هذا إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة. كيف؟ لا الآن يعني الطعام يؤخذ، لكن في بعض البلدان قد ما يأخذون الطعام. نعم حديث بعض هذا حديث بعض هذا في إسناده مقال